ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة إلى أن قال باب الاستنجاء، ثم قال ويكره استعمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في ذكر أحكام وآداب قضاء الحاجة، فقال هنا رحمه الله ويكره له أن يستكمل رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، ولا يكره الابتداء، وإنما الكراهة في الاستكمال. والأصل أن المؤمن يستتر عن أعين الناس، فإذا كان هناك من يراه فيحرم عليه أن يتكشف أمامهم، فاحتياطا لعورته فإنه لا يستكمل الرفع قبل أن يدنو من الأرض، هذا إذا كان في الفضاء. أما إذا كان دونه ودون الناس حائل فله أن يفعل ذلك قبل دنوه من الأرض. قال لغير حاجة، قد يحتاج إلى الرفع لمرض أو لمشقة عليه، فإذا احتاج فإنه يحتاط بالابتعاد عن الناس. وهذه الحكم مجمع عليه، ذكره غير واحد من أهل العلم أنه يكره له أن يستكمل رفع ثوبه وقبل أن يستتر عن الناس ويدنو من الأرض.
ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره.
يعني يجب عليه أن لا يرفع حتى يدنو من الأرض إن كان هناك من ينظره، فإذا كان حتى مع دنوه من الأرض قد يرى فإنه يبتعد عن أعين الناس ولا يقضي حاجته حتى يغلب على ظنه أنه قد غاب عن أعينهم. وقوله يجب مفهومه أن فعله لو فعل ذلك أنه محرم، وهذا نص عليه بعض فقهاء المذهب كابن مفلح رحمه الله في المبدع في شرحه على المقنع. نعم.
ويكره كلامه فيه ولو برد سلام.
ويكره كلامه فيه يعني في قضاء الحاجة ولو برد سلام، ولو بإجابة مؤذن، وهذا أيضا متفق على منعه، قد عده بعض أهل العلم من خوارم المروءة، قد قال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وجاء عند أبي داود رحمه الله في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجلين يضربان الغائط يكشفان عن عورتهما يكلم أحدهما الآخر وإن الله يمقت على ذلك، وهو حديث صححه بعض أهل العلم. وكذلك يمتنع من رد السلام على المسلمين، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنه في مسلم أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الألفاظ أنه بعد أن قضى حاجته تيمم ثم رد عليه السلام. كذلك لا يجيب المؤذن، فإن أذن وهو يقضي حاجته أجابه بقلبه ولا يتلفظ، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عام في كل حال. وجاء عن عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا يشمل أيضاً حين القضاء الحاجة، لكن الأول أقرب والله أعلم. فإذا امتنع بمنع الشرع له من ذكر الله عز وجل على هذه الحالة، فإنه إذا قضى حاجته وقد فاته الأذان فإنه يقضي الإجابة ويسردها سردا. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي بهذا، إذا انشغل عن المؤذن بقضاء الحاجة أو شغله حديث غلبه مع غيره أثناء الأذان فإنه يقضي الإجابة بعد فراغ المؤذن ولا يذكر الله عز وجل، ومن باب أولى ألا يقرأ القرآن، فيحرم عليه أن يقرأ. وأما السماع فله أن يسمع، أن يسمع القرآن أو يسمع الحديث، وقد ذكر هذا عن بعض السلف، ذكر عنهم من حفظهم لأوقاتهم أنهم يجعلون القارئ يقرأ وهم في الخلاء حتى لا يضيع عليهم الوقت، لكن يكون القارئ إن كان في مسجل أو جهاز يكون الجهاز والقارئ خارج الخلاء.
وإن عطس حمد الله بقلبه.
أما التسمية عند الوضوء فستأتي معنا إن شاء الله، يسمي ولو كان في داخل الخلاء، المحظور هو أن يذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة، أما إذا قام إلى مكان الوضوء فيذكر الله عز وجل ولو كان داخل الأسوار دورة المياه.
وإن عطس حمد الله بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن
ولا يرد السلام. إذا امتنع من رد السلام مع وجوبه فإن رد السلام واجب، فامتناعه عن المستحبات من باب أولى، كالتحميد إذا عطس أو إجابة العاطس.
نعم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، عن هلكه،
عن هلكة. إذا رأى ضريرا يعني أعمى يخشى أن يقع في ماء في بئر أو يقع في نار أو يخشى عليه الضرر أو يخشى عليه أن يمسك بأسلاك كهرباء مكشوفة، فيكلمه ولو كان يقضي الحاجة، وهذا مستثنى من الأصل، فالأصل أن الكلام أثناء قضاء الحاجة محرم مكروه. فإذا رأى ضريرا أعمى أو غافلا قد يلحقه ضرر، فدفع المسألة مفسدة هذا الضرر أولى من دفع مفسدة عدم مفسدة الذكر أثناء قضاء الحاجة، لأن المفسدة الدنيا، المفسدة العليا تدفع بارتكاب المفسدة الدنيا.
وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش.
وجزم صاحب النظم وهو محمد ابن عبد القوي المقدسي من علماء القرن السابع، توفي سنة 99 و600 من الهجرة، له نظم في 6000 بيت في الآداب، جزم في هذا النظم بتحريم القراءة، يعني بتحريم قراءة القرآن في الحش، والحش هو البستان في القديم، لأنهم في القديم كانوا يقضون الحاجة في البساتين، ثم حينما بنيت الكنف التي يقضون فيها الحاجة سميت بالحشوش. فإذا كان في الحش فيحرم عليه كما جزم به صاحب النظم، يحرم عليه أن يقرأ القرآن أو على سطحه، لأنه موضع مكروه أن يقرأ فيه القرآن، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل.
بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته.
وهو متوجه، أي هذا القول الذي جزم به صاحب النظم متوجه، متوجه هذه من ألفاظ الترجيح في المذهب، يقول متوجه ومتجه، فهو متوجه، القول بالتحريم متوجه إذا كان على حاجته، إذا كان يبول أو يتغوط، أما إذا كان على سطح الحش فله أن يقرأ القرآن إذا كان جالسا لا يقضي الحاجة. هذا معنى كلامه. وهذا التوجيه ذكره ابن المفلح رحمه الله في الفروع، فهو متأخر عن صاحب النظم. نعم.
ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب.
ويكره أيضا، هذا من آداب قضاء الحاجة، ألا يبول في شق أو جحر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند النسائي قال: لا يبولن أحدكم في جحر، وذلك لأن قيل لأنها مساكن الشياطين، وقيل لأن الدواب تكون فيها فلا يأمن على نفسه أن تخرج عليه الهامة أو الداب فيتضرر بذلك. وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه لأمته، فلا يبول في شق سواء كان في هذا الثقب أو الجحر في الأرض أو كان في جدار. نعم.
ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض.
السرب هو الفتحة الكبيرة تدخل منها الدواب وبعض السباع، كذلك لا يبول فيها لئلا يتأذى، ولأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في جحر. نعم.
ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة.
ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. والصحيح أن البول في الإناء جائز ولو لغير حاجة لعدم ورود النص، بل قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث أميمة أنه صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يبول فيه في الليل، ويجعله صلى الله عليه وسلم تحت سريره، وهذه ليست بحاجة. فالإنسان قد يثقل عليه في القديم أن يخرج إلى الفضاء ويبول، فالصحيح أنها لا تكره. أما مع الحاجة فبالاتفاق أنه جائز، وذلك كالقسطرة الموجودة في بعض المستشفيات إذا احتاجها المريض فله أن يبول فيها، لكن إذا أراد أن يصلي فإذا استطاع أن ينزعها فينزعها، إذا استطاع أن يصلي فحتى لا يتصل بالنجاسة. أما إذا شق عليه نزعها فله أن يصلي ولو كانت متصلة به، وحكم البول الذي فيها كالبول الذي يحمله في مثانته.
ومستحم غير مقير أو مبلط.
وكذلك يكره له أن يبول في المستحم وهو المغتسل، سمي بالمستحم لأنهم يحمون الماء ثم يغتسلون به في القديم، إلا أن يكون مقيرا، إلا أن يكون مقيرا أي مطليا بالقار. فإذا كان مطليا بالقار فإن البول لا يختلط بالتراب ولا يتطين فلا تبقى النجاسة بل تذهب. وكذلك لو كان مبلطا بالبلاط أو بالرخام كما في زماننا فلا يكره، لأن الماء سيأتي عليه ويذهب. أما في لو كان المستحم في تراب ونحوه فقد يبقى جزء من النجاسة تحته وهو يغتسل فتختلط ببدنه وربما بقيت عليه، وهذا وجه الكراهة.
ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه.
ويكره أيضا أن يمس فرجه، والفرج يشمل القبل والدبر، وكذا يكره له أن يمس فرج غيره كالزوجة وكالأمة، وكمس المرأة لفرج ولدها، فيكره للمكلف أن يمس الفرج بيمينه، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. والحديث متفق عليه. وذهب الظاهرية إلى أنه يحرم لظاهر النهي، والجمهور على أنه مكروه، وصارف النهي عن التحريم إلى الكراهة هو أن الأمر أدب من الآداب، وهذه قاعدة عند الفقهاء أن الآداب التي يرد فيها أمر أو فيها نهي أن الأمر يحمل على الندب وأن النهي يحمل على الكراهة. نعم.
ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه.
كذلك مما يتعلق بمس الفرج أن لا يمس تمس الأنثى فرج الذكر البالغ كالأب أو الأخ، فهذا قد يصل إلى مرتبة التحريم، فإذا احتاج الوالد إلى من ينجيه ويقضي حاجته فينبغي أن يكون من الذكور، من الخدم الذكور، ولا تمسه أنثى ولو كانت ذات محرم إلا أن تكون زوجة، هذا هو الأصل. كذلك الأنثى لا ينجيها إلا أنثى إذا احتاجت ذلك، وهذا يحصل في المرضى، فالأصل أن العورات لا يطلع الرجل على عورة أنثى ولا الأنثى على عورة رجل إلا ما يكون من حال الزوج مع زوجته أو من الزوجة مع زوجها.
ويكره استنجاؤه واستجماره بها.
ويكره استنجاؤه واستجماره بها يعني باليمين، وذلك لحديث أبي قتادة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، سواء كان استنجاء أو استجمارا. فإذا أراد أن يستنجي فإنه يصب الماء باليمين ويتمسح بالشمال، وإذا كان يستجمر فيمسك الحجر بالشمال ويتمسح. إذا أراد أن يمسح ذكره فإنه يضع الحجر على الأرض ويمسح بذكره عليه، ولا يمسك ذكره باليمين ولا يتمسح باليمين. لا يمسك ذكره باليمين لأول الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وكذلك في التمسح: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال بعض أهل العلم: إذا استطاع أن يضع الحجر بين فخذيه. المهم أنه يراعي النهي في الموضعين بقدر المستطاع، والنهي عن مس الذكر باليمين ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي مختص بحال البول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهو يبول جملة حالية، يعني حال كونه يبول. وذهب بعضهم إلى أنه يمنع من مس ذكره باليمين مطلقا، سواء حال البول أو في غيره، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه قد جاءت الرواية المطلقة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولم يقيده بحال البول. والأمر الثاني أنه إذا نهي عن إمساكه باليمين حال البول وهي حال حاجة، فنهي عن إمساكه باليمين في غير وقت الحاجة من باب أولى، وهذا أقرب والله أعلم. وقد روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما لي وإجلالا لبيعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه.
وهو ثلاث جمل: الثالثة: ولا يتنفس في الإناء.
واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى.
ويكره ليئه أيضا أن يستقبل النيرين، والنيران بمعنى المنيرين لما فيهما من نور، نور الشمس الذاتي ونور القمر الذي ينعكس من نور الشمس. وعلل النهي المصنف رحمه الله والكراهة بكون أن فيهما من نور الله عز وجل، وهذا تعليل ضعيف، وعلل بعض أهل العلم بأنه إذا استقبل الشمس والقمر كان أدعى لانكشاف عورته من جهة النظر، فإنه إذا استقبل الشمس حال الشروق أو حال الغروب، أو استقبل القمر في الليل وكان هناك من ينظر إليه، فإنه يتمكن من رؤية عورته، وهذا المعنى أقرب. لكن السنة تدل على عدم اعتماد هذا مطلقا، فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط قال: ولكن شرقوا أو غربوا. وإذا شرق أو غرب قد استقبل الشمس، فهذا يدل على أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر. أما لكونهما لما فيهما من نور الله فهذا ضعيف وباطل، فإن نور الله عز وجل لا يختص، نور الله عز وجل ليس ما في الشمس والقمر من ذات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وأما إذا قيل أنها من خلق الله فخلق الله عز وجل لا يختص أيضا بالشمس ولا بالقمر، فنور الله عز وجل الذي خلق موجود في غير الشمس والقمر، فهو موجود في النجوم وموجود في الأقمار غير القمر الأرضي، ولا قائل بأنه لا يستقبل النجوم، فإنه لا بد أن يستقبل نجما، فإنها محيطة به من كل اتجاه. فهذه الكراهة الصحيح عدمها، قد دلت السنة الصحيحة على خلاف ما ذكره رحمه الله.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان.
هنا عبر بالتحريم فقال: ويحرم استقبال قبلة واستدبارها. وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، أوصلها بعض مشايخنا إلى 8 أقوال وأشهرها 6. القول الأول: يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط سواء كان في الفضاء أو البنيان. والقول الثاني: يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها في الفضاء فقط. والقول الثالث: يحرم عليه الاستقبال في الفضاء فقط دون الاستدبار. والقول الرابع: يحرم عليه الاستقبال والاستدبار في الفضاء فقط، وهو الذي اختاره المصنف هنا. والقول الخامس: الجواز مطلقا، يجوز أن يستقبل وأن يستدبر في الفضاء أو في البنيان. والقول السادس: حمل النهي الذي ورد على الكراهة. هذه 6 أقوال، وسبب تعددها يعود إلى تعدد جهات النهي. ففي النهي 4 جهات: استقبال واستدبار وفضاء وبنيان. فلتعدد هذه الجهات تعددت الأقوال. أما سبب الخلاف فاختلاف الأدلة، فقد جاء أدلة تدل على التحريم مطلقا، وجاءت أدلة تدل على الجواز مطلقا، وجاءت أدلة قد تفرق بين البنيان والفضاء. فأما الدليل الذي يدل على التحريم مطلقا فهو حديث أبي أيوب الأنصاري، وهو زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت باتجاه الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والحديث متفق عليه. هذا الحديث نص فيه على أن على النهي سواء كان في البنيان أو في الفضاء، فإنه لم يفرق، بل في قوله فوجدنا مراحيض يدل على أن النهي عنده يشمل ما في البنيان وما في الفضاء، فدل هذا على التحريم مطلقا. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم وهو القول الأول إلى التحريم، تحريم الاستقبال وتحريم الاستدبار سواء في البنيان أو سواء في الفضاء، وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستقبل الشام ومستدبر الكعبة، والحديث أيضا في الصحيحين. فدل هذا على جواز الاستدبار خاصة، فإنه وقع منه استدبار في هذه الحالة، فمنهم من خصه بالاستدبار فقط فجوز الاستدبار مطلقا ومنع من الاستقبال. وهذه إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله أنه يحرم الاستقبال مطلقا في البنيان أو في الفضاء، ويجوز الاستدبار مطلقا في البنيان أو في الفضاء لحديث ابن عمر جمعا بين الحديثين. والذين فرقوا كما هي الرواية التي معنا قالوا يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء فقط دون البنيان، قالوا جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستدبار في البنيان فدل على أن العبرة بأن الحكم متعلق بالفضاء فقط، فإذا جاز الاستدبار في البنيان فيجوز الاستقبال أيضا في البنيان ويحرم الاستقبال والاستدبار سواء في البنيان أو في الفضاء. وهذه أيضا رواية عن أحمد وهي التي نص عليها المصنف هنا. والذين ذهبوا إلى الجواز استدلوا بالحديث الثالث في المسألة وهو حديث جابر رضي الله عنه في عند أبي داود قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام وهو مستقبلها، وهو حديث صحيح. فذهب طائفة من أهل العلم إلى الجواز مطلقا وأن النهي منسوخ، وهذا مذهب داود الظاهري وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وجمهور أهل العلم على منع الاستقبال في الفضاء فقط، على منع الاستقبال في الفضاء فقط، واستدلوا بحديث أبي أيوب مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا حديث ابن عمر إنما جوز دل على جواز الاستدبار، فيبقى الاستقبال في دائرة النهي، فلا يجوز الاستقبال مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان. هذا مذهب أكثر أهل العلم وهو رواية أيضا في المذهب على خلاف الرواية التي اختارها المصنف. فتحصل في المذهب عندنا ثلاث روايات: رواية التحريم مطلقا وهو مذهب الحنفية، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام، التحريم مطلقا تحريم الاستقبال والاستدبار في البنيان أو في الفضاء، والرواية الثانية تحريم الاستقبال فقط وهذا مذهب الجمهور، والرواية الثالثة تحريم الاستقبال والاستدبار في الفضاء فقط وهي التي اختارها المصنف هنا. وعمدة هذه الرواية حديث أبي أيوب رضي الله عنه واستثناء الاستدبار لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما من مذهب من قال بالنسخ فهو بعيد، لأن النسخ لا يقال به إلا عند معرفة تواريخ الأحاديث، ولا ندري متى كان حديث أبي أيوب رضي الله عنه، هل هو بعد حديث جابر أو قبل حديث جابر. والذين قالوا بالتحريم مطلقا كما هو قول شيخ الإسلام قالوا الأصل أن نعمل حديثه القولي صلى الله عليه وسلم، فقد نهانا عن الاستقبال والاستدبار، قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، والحديث القولي مقدم على الحديث السنة الفعلية، فإن فعله صلى الله عليه وسلم على سقف بيت حفصة يحتمل الخصوصية، أو أنه صلى الله عليه وسلم نسي أو نحو ذلك مما ذكره أهل العلم من الجواب عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمسألة محتملة، والخروج من الخلاف في هذه مستحب، فالأولى للعبد ألا يستقبل. لكن الاستقبال لا شك في الفضاء أنه أشد من جهة النهي، فإنه أمر يكاد يجمع العلماء عليه أن الاستقبال في الفضاء إلا عند من قال بالنسخ أنه منهي عنه.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة الرحل.
ويكفي في الالتزام هذه السنة أن ينحرف انحرافا يسيرا على ما اختاره المصنف، وقيل لا يكفي حتى تتغير الجهة، فإن كانت القبلة شمالية فلا بد أن ينحرف إلى الشرق أو إلى الغرب، لأن الانحراف اليسير تصح معه الصلاة لو صلى إلى هذه الجهة، فلا بد أن ينحرف انحرافا لا تصح معه الصلاة لو كان مصليا إلى اتجاه القبلة. وهذا الذي يدل عليه حديث أبي أيوب، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، ما قال ولكن انحرفوا عنها. فالأولى له أن ينحرف بالكلية إلى جهة من الجهات الأربعة خلاف الجهة التي هي القبلة إليها. وكذلك يكفي أن يكون بينه وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل، وهذا على هذه الرواية اختار المصنف التفريق بين الفضاء والبنيان، يعني إذا وجد أمامه حائل يحول بينه وبين القبلة جاز له أن يستقبلها أو أن يستدبرها، لأن القول الذي اختاره المصنف هو تحريم الاستقبال والاستدبار في غير بنيان، يعني في الفضاء، فإذا وجد الحائل فقد جاز له أن يستقبل أو أن يستدبر بناء على هذه الرواية. الذين يرون التحريم مطلقا قالوا لا يؤثر وجود الحائل ولو كان في بيت. مؤخرة الرحل لأن سترة البيوت في عهده صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، ولأن العورة تنستر بمثل هذه المؤخرة، والرحل هو الذي يرحل على البعير أو على الدابة.
نعم. كيف شيخ
نعم.
الرحل كيف هو؟
الرحل مثل هذا لا حامل المصاحف هذا مثله تماما، يوضع على البعير هكذا وتوضع عليه الأحمال أو يركب عليه الإنسان. فمؤخرة الرحل إذا وضع هذا بينه وبين القبلة ثم جلس يقضي حاجته هنا فقد حال هذا الحائل بينه وبين القبلة، فالرحل يشبه هذا، والرحل من الخشب، فمثله يكفيه في الاستتار عن القبلة، يعني من شجرة أو جدار أو هضبة أو نحو ذلك مما يستتر ويجعله بينه وبين القبلة. إذا احتاط الإنسان فلا يستقبل ولو كان بينه وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل. واشترط بعض أهل العلم أن يكون قريبا من الحائل، أن يكون قريبا منه.
ولا يعتبر القرب من الحائل،
هذا ما اختار مصنف، والظاهر أنه لا بد على الرواية التي اختار أن يقترب، لأنه إذا كان الحائل هذا بعيدا فقد يستتر بجبل بعيد ولا يقول بهذا أحد، فالأولى إذا أراد أن يلتزم بهذه الرواية ذكر أن يقترب من الحائل.
ويكره استقبالها حال الاستنجاء.
هناك عبر بالتحريم وهنا بالكراهة. التحريم مختص بحال قضاء الحاجة، بحال البول أو الغائط، ولذا هناك قيد النهي التحريم بقوله حال قضاء حاجته، وأما هنا فيستنجي فقط، فهنا يكره لكنه لا يحرم، لأن حديث أبي أيوب نص فيه على قضاء الحاجة. إذا أتى أحدكم الغائط فلا لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، فالنهي جاء في حال كون المستقبل يبول أو يتغوط، أما إذا كان يقضي يستنجي فقط ولا يبول ولن يتغوط فيكره في حقه أن يستقبل القبلة لكن لا يحرم.
ويحرم لبثه فوق حاجته،
ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني لا يطول في قضاء الحاجة، بل متى من قطع بوله أو غائطه قام. وهذا التحريم نص بعض أهل العلم على أنه مجمع عليه، لأن الجلوس في هذه الأماكن ليس بمرغب فيه، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعود عند الدخول إليه، كما تقدم معنا من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أنه كان يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وجاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني هي مساكن الجن. فجلوسه فوق الحاجة هنا جلوسه لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فجلوسه فوق الحاجة قد يعرضه للأذى الحسي والمعنوي. أما الحسي فما ذكره الأطباء من خروج الناصور عليه، فإنه كلما أطار ربما تعرض لهذا، والمعنوي قد يتضرر من الجن، قد يصاب بالمس فيقضي حاجته وينصرف. وهذه مسألة يقع فيها بعض الموسوسين فيحتاط للطهارة، لكنه يقع في هذا الأمر الذي كرهه له الشارع. فالجلوس في هذه الأماكن ليس بمرغب فيه لغير الحاجة،
لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء. ويحرم بوله وتغوط،
الضرر تدفعه الشريعة، لا ضرر ولا ضرر.
ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع،
ويحرم أيضا أن يتغوط في طريق مسلوك، أخرج بالمسلوك الطريق غير المسلوك الذي لا يسلكه الناس قد اندثر، فله أن يبول أو يتغوط فيه، لكن الذي يعتاده الناس سواء بأقدامهم أو بدوابهم أو بسياراتهم فيحرم عليه أن يتبول أو أن يتغوط فيه، فربما مر عليه أحد وتأذى من النجاسة أو حملها، وربما حملها في نعليه وصلى ويكون تسبب في أمر لا يجوز له أن يفعله. هذا من جهة النظر. ومن جهة السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين الذي يتغوط في ظل الناس أو في طريقهم. واللاعنان سمي بذلك لأنه يتعرض للعن الناس، فالناس إذا رأوا من تغوط في طريقهم أو في ظلهم لعنوه، وربما وقعت عليه اللعنة، وهذا لعن بباعث منه هو، فتسبب في لعن نفسه، وهذه اللعنة قد تصيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا، فيتقيها الإنسان بالترك، فلو لم يترك فما اتقى هذه اللعنة، فربما وقعت عليه. واللعن عظيم، فهو طرد من رحمة الله عز وجل. وجاء في السنن أنه وفي المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث الذي يتخلى في موارد الناس، يعني في مياههم وفي ظلهم وفي طرقهم، فهذا يشمل المواضع الثلاثة، موارد الناس من المياه في الأنهار والمسابح والأودية التي يستقون منها، فهذا كله محرم. قد ذكر المصنف رحمه الله التحريم، لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب.
ومثله مشمس زمن الشتاء،
ومثله مشمس، المشمس هو الذي يجلسون فيه ليتشمسوا من البرد، مجالس الناس إما أن يجلسوا في الصيف في الظلال، وإما أن يجلسوا في المشمس الذي يتعرضون فيه لأشعة الشمس من البرد. فالأماكن التي يجتمع فيها الناس يحرم عليه أن يتبول فيها أو يتغوط فيها، وهذا من فعل ذلك فإنه يؤذي المؤمنين، وأذية المؤمنين محرمة، قد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. مثله الذي يؤذي الناس برمي النفايات والمخلفات في الحدائق العامة وفي طرقهم وفي مثل الممشى الذي يمشي الناس ويطرقونه ويرمي مخلفات الطعام فيه، فهذا من أذية الناس. وبعضهم ربما وضع الأطعمة في الطرق تمتهن بحجة ألا يرميها في النفايات أو لتأكل منها بعض الحيوانات، لكنه يحسن الحيوانات ويسيء إلى المؤمنين، وأذية المؤمنين محرمة، ودفع هذا مفسدة أذية المؤمنين أولى من تحصيل منفعة القطط بإطعامها بهذه الصورة. فإذا أراد أن يطعمها يتخذ له في بيته مكانا أو على سقف بيته مطعما أو مكانا لتأكل فيه هذه الحيوانات، أما أن يرمي الأطعمة في طرق الناس ويؤذيهم بها فهذا يلتحق بما نص عليه عليه الصلاة والسلام من الأذية بالبول أو الغائط.
ومثله مشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس.
ومتحدث الناس، المجالس التي يتحدث الناس فيها، لهم مجالس يجلسون فيها في بعض الطرق أو عند المساجد أو في الأسواق، فيحرم عليه أن يتبول أو أن يتغوط فيها لهذا المعنى. هذا إذا كانت الأحاديث التي تدور في هذه المجالس مباحة، أما إذا كانت محرمة فذكر بعض الفقهاء إلى أن له أن يفعل حتى يفرقهم عن هذا المجلس ببول أو غائط، لكن هذا بعيد، يفرقهم بالنصيحة ولا يفرقهم بالبول.
وتحت شجرة عليها ثمرة.
ويحرم عليه أن يتبول أو يتغوط تحت شجرة عليها ثمرة، وذلك لأمرين: لأن الشجرة تتغذى بالنجاسة وتتأثر الثمرة بهذا الغذاء فتحرم على آكلها إذا تغذت بالنجاسات، خاصة إذا كثر تبول الناس عند هذه الشجرة. والأمر الثاني أن الثمرة قد تسقط، فتسقط على بول أو على غائط، فربما التقطها ملتقط وأكلها وهي متنجسة، فالتبول تحت الأشجار إما لأجل الظل لأنه يفسد الظلال الناس كما تقدم، وإما لأجل المحافظة على الثمار.
سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره لأنه يكذرها.
يقذر الثمرة ويفسدها على أصحابها، سواء كان الذي يأكلها آدمي أو من البهائم.
وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقا.
وكذا
في مورد الماء،
موارد الماء في الأودية، في الأنهار، في الجداول التي بين المزارع، لا يجوز له أن يبول فيها ولا يجوز له أن يتغوط في الماء مطلقا. قوله وأن يتغوط في الماء مطلقا يعني ولو كان كثيرا ولو كان جاريا. الذي يجوز في الجاري هو البول، إذا كان الجاري هذا كبيرا، أو في البحر في المستبحر، في المياه المستبحرة يجوز له أن يبول فيها، لكن التغوط في الماء الجاري لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم خص البول بالراكد: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فهذا في البول. أما الغائط فإنه يبقى لأن له جرم، أما البول فإنه يستحيل مع الماء، فالغائط يحرم عليه أن يفعله في الماء مطلقا سواء كان جاريا أو راكدا، وأما البول فيحرم في الراكد فقط بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وتخصيصها النهي بالماء الراكد.
ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء.
إذا قضى حاجته فإنه يستجمر أو يستنجي، ومرت معنى هذه المسألة أن لها ثلاث مراتب: أن يجمع بينهما، أو أن يكتفي بالماء، أو أن يكتفي بالاستجمار، وكلها جائزة بالإجماع، وكان في الاستعمال الماء خلاف قديم عن بعض السلف وانعقد الإجماع بعده على أنه جائز. فأن يستنجي ثم أن يستجمر ثم يستنجي هذه أكمل الحالات. والاستجمار يكون بثلاثة أحجار ولا يشترط الحجر، وذهب الظاهرية إلى أنه يشترط في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار، لحديث سلمان رضي الله عنه: لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، فعينها. والصحيح أنها تجوز، وهو مذهب جماهير أهل العلم، يجوز الاستجمار بكل طاهر مباح، سواء من الحجر أو من الخشب أو الخرق أو المناديل، إلا ما استثناه الشارع من العظام والروث الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. قال:
ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء.
ثم يستنجي بعد الاستجمار، لا العكس، لا أن يستنجي ثم يستجمر، لأنه لا فائدة منه إذا استنجى بالماء، بل إن الحجر قد يلوث المكان. فالسنة أن يبدأ بالاستجمار، هذا هو المشروع، ثم يثني بالاستنجاء.
نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وصححه الترمذي. فإن عكس،
قالت رضي الله عنها: مرنا، تخاطب الصحابيات، مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أستحييهم يعني أستحي أن أذكر لهم هذا، فاذكروه له أنتم. فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، أنه يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، وهو مما يضعف القول الذي ذكرنا عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كرهوا الاستنجاء بالماء. المرتبة الثانية: نستنجي بالماء، وفيه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: كنت أحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. المرتبة الثالثة: أن يكتفي بالحجارة بالاستجمار فقط، وهي أيضا جائزة بالإجماع، قد تواترت بها السنة، ونقل الإجماع ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم.
فإن عكس كره،
إن عكس يعني قدم الاستنجاء ثم استجمر بعد، كره، لكنه جائز على كل حال، لكن الأولى عدمه. نعم.
ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء
إجماعا، نقله ابن تيمية، يجزئه الاستجمار، يعني لا يجب الاستنجاء ولو كان الماء موجودا، فيكفي أن يستجمر بحجر أو بخشب أو بجص أو نورة إذا كانت تطهر.
نعم. لكن الماء أفضل.
نعم، الماء أفضل، وقد جاء في تفسير قوله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أنها نزلت في أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، ولأنه أكثر إنقاء للموضع.
إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة.
استثنى بعض العلماء ماء زمزم، استثنى ماء زمزم ألا يستنجي به إكراما له، ولأنه طعام طعم كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يستنجي به. أما الاغتسال والوضوء فيجوز به. نعم. قال:
إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة،
يعني يجوز الاستجمار بشرط ألا يعد الخارج موضع الخروج، يعني إذا بقي البول والغائط في مخرجه، أما إذا تعدى إلى صفحة الإلية من اليمين أو من الشمال فهذه نجاسة وقعت على بدنه، لا يجزي في إزالتها إلا الماء، كما لو وقعت النجاسة على بوله أو على الأرض، فدعا عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء، فالنجاسة التي تكون في غير المخرجين لا يطهرها إلا الماء. الاستجمار من شرطه أن يكون في الخارج، في المخرج فقط، في المخرجين، فإذا كانت النجاسة على غيرهما من الجسم، على الفخذ أو على طرف الإلية، فلا يجزئه الاستجمار، بل لابد من استعمال الماء.
مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد،
يعني يمتد الغائط على صفحة إليته من اليمين إلى اليسار، أو يمتد البول على الحشفة فينزل على أسفل ذكره ويسيل عليه إلى الأنثيين إلى أن يسقط على الأرض، فهنا لا يجزيه الاستجمار. الاستجمار بشرط أن يضع الحجر يمسح به رأس الذكر فقط، ويمسح به حلقة الدبر فقط. أما إذا تعدى قريب من المخرج، فالقريب يأخذ حكم الأصل، أما إذا ابتعد بالكلية عرفا فلا يجزيه إلا الماء.
فلا يجزئ فيه إلا الماء، كقبلي الخنث المشكل كقبلي الخنث المشكل
كقبلي الخنث المشكل. الخنث المشكل له قبلان، له فرجان، فرج ذكر وفرج أنثى، أو له ثقب واحد. هذا الفرج الاستجمار إنما جاز في مخرج أصلي، وقبل الخنثى ليس بأصليين، لأننا لا ندري هل هما فرجان أو لا، فأمره مشكل، فيلزمه هو أن يستنجي بالماء ولا يستجمر. نعم.
ومخرج غير فرج
ومخرج و
كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج
ومخرج غير الفرج، يعني لو وضع له مخرج للبول من جنبه فوقعت نجاسة في هذا المخرج، الأطباء قد يفتحوا له فتحة للبول أو للغائط من المثانة أو من الجنب الأيمن أو من الجنب الأيسر، فإذا وقعت نجاسة في هذا المخرج من البول أو الغائط فلا يطهرها إلا الماء. الاستجمار خاص، وهو استعمال الجمار، استعمال الحجارة، خاص من السبيلين.
وتنجس مخرج بغير خارج
كذلك لا يجزي الاستجمار إذا تنجس المخرج، إذا تنجس المخرج نفسه بنجاسة من غير الخارج، يعني جلس على بول فوصل البول إلى دبره، أو سقط على ذكره دم لم يخرج منه الدم، فطهارة هذه النجاسة التي وقعت على المخرجين، النجاسة التي جاءت من الخارج، تطهيرها لا بد أن يكون بالماء. الاستجمار خاص بالمخرجين مما خرج منهما، هذا معنى كلامه رحمه الله فيما ذكرنا.
ولا يجب غسل نجاسة عندي نجاسة
نعم أعد
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب،
يعني ما استتر في فرج ثيب من النجاسة، أو في حشفة الأفلق الذي لم يختتم بعد، الاستجمار إنما يكون للخارج، الذي لم يخرج لا يجب فيه استجمار.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوك.
أفلق
أقلف
أقلف نعم، الأقلف هو الذي لم يختتم بعد، فالنجاسة التي تكون في الداخل لا يجب له أن يستجمر لها حتى تخرج. نعم.
ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا.
هنا سيذكر ما يشترط أن يستجمر، الشروط التي تجب فيما يستجمر به. أول شرط وقع الخلاف فيه هو الحجر، هل يتعين أو لا؟ فالظاهرية قالوا لا بد من الحجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار فعينها، والجمهور على أن كما تقدم يجوز الاستجمار بكل طاهر مباح كما سيأتي. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، ما يستجمر به أن يكون طاهرا، فلا يستجمر بنجس، والدليل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتى الغائط فقال ائتني بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأخذت روثة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال هذا ركس، رواه البخاري، والركس هو النجس. وجاء عند ابن خزيمة إنهما لا يطهران، يعني في العظم والروث، وقال عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بعظم ولا بروث فإنها طعام إخوانكم من الجن. فالروث لكونه نجس لا يستجمر به، وهذا مذهب الجمهور أنه يشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا، ورخص الحنفية في الاستجمار بالنجس، وقالوا إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الروثة لأنها طعام إخواننا من الجن، فلو استجمر بنجس جاز، لو استجمر بنجس جاز، لأن العبرة بإزالة عين الخارج، والعين هذه ستزول سواء بنجس أو بغير نجس. والصواب قول الجمهور، لأن الاستنجاء بالنجس قد يزيد الموضع نجاسة، وهو مامور بالتطهير وليس بإزالة العين فقط، وربما بقي من هذا النجس شيء. يبقى مسألة وهي الاستجمار بالروث، هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا فعل هل يصح أو لا يصح؟ ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا استجمر بالروث صح استجماره، لأن الامتناع ليس لكونها لا لكونها نجسة، وإنما لكونها من زاد لكونها زاد لبهائم الجن، كما جاء في حديث ابن مسعود في السنن وأصله في مسلم، أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فجعل لهم العظام تكون أوفر ما كانت عليها من اللحم، وجعل لبهائمهم روث بهائم الإنس. فقال لو استجمر بروث صح استجماره صح، لكنه متفق مع الجمهور على أنه لا يفعل ذلك، لكن لو فعل صح منه الاستجمار. هذا في الروث الطاهر، وهو روث بهيمة الأنعام مأكولة اللحم كالإبل والغنم والبقر. وهذا مذهب مالك، أنه جوز الاستجمار بالروث إذا كان طاهرا، إذا كان طاهرا. فالشرط الأول الذي ذكره المصنف أن يكون استجمر بشيء طاهر، وأن الشرط الثاني أن يكون مباحا لا محرما، وما يستجمر به من المحرمات أن يكون مغصوبا، لكن لو استجمر بمغصوب صح استجماره. كذلك من المحرمات أن يستجمر بشيء فيه ذكر لله عز وجل أو بقرآن، والعياذ بالله أن يفعل هذا المؤمن، أو بكتب العلم، أو بطعام من أطعمة الإنس، هذا الاستجمار بهذه محرم.
أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا،
منقيا أو منقيا يعني منقي للموضع، فلا يستجمر بزجاج أو ياقوت أو زبرجد، هذه لا تنقي، فالمواد اللزجة الناعمة لا تنقي الموضع، وهذا باعتبار المعنى لقوله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يطهران لكن لا ينقيان، فالزجاج لا ينقي وربما تضرر به.
غير عظم وروث ولو طاهرين،
هذا مستثنى من الأصل. الأصل أن الاستجمار يكون بكل طاهر ولو من غير الأحجار، وبكل مباح إلا العظام فهي طاهرة ومباحة، إلا أن تكون عظاما ميتة فهي نجسة، لكن إلا العظام، عظام بهيمة الأنعام أو غيرها، ومن باب أولى عظام الإنس، لا يجوز له أن يستجمر بها. ولا الروث لحديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بعظم ولا بروث، فإنها طعام إخوانكم الجن، وجاء تفصيلها في مسلم، العظام للجن والروث لبهائمهم.
وطعام ولو لبهيمة،
وطعام ولو لبهيمة، ولو طعام بهيمة. نعم.
ومحترم ككتب علم،
لا يستجمر بمحترم. نعم.
ومتصل بحيوان كذنب البهيمة،
لا يفعل ذلك لأن هذا فيه أذية للبهيمة. نعم.
وصوفها المتصل بها،
أخرج بالمتصل المنفصل، إذا كان الصوف أو الشعر منفصلا وليس متصلا بالبهيمة جاز له أن يستجمر به.
ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد السمك،
وكذلك بالطعام سواء بجلد السمك أو بلحم سمك، لأنه يفسده على آكله سواء كان الآكل آدميا أو غير آدمي،
أو حيوان مذكى مطلقا،
يعني لا يستجمر بحيوان مذكى لأنه يفسده على أهله،
أو حشيش رطب،
الحشيش هذا طعام البهائم لا يستجمر به أيضا، الرطب أخرج بالرطب اليابس لأن البهائم لا تطعم اليابس، يعني في بعض أحواله قد تستغني عن اليابس، إذا علم أنها تطعم من هذا اليابس فلا يستجمر به أيضا.
ويشترط الاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر،
هذا المذهب ورواية في المذهب، وهو مذهب الشافعية، أنه يشترط أن يستجمر ثلاث مسحات، أن يمسح ثلاث مرات، وذلك لحديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه، وحديث ابن مسعود قال ائتني بثلاثة أحجار، وذهب أهل العلم أكثر أهل العلم إلى أن العبرة بالإنقاء، لو حصل الإنقاء بمسحة واحدة صح استجماره. ووجه الرواية الأولى حديث سلمان: لا يستنجي أحدكم بأقل من 3 أحجار. والذين علقوا العبر الأمر بالإنقاء قالوا إنما دعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحجار على سبيل الغالب، فإن الغالب أن الإنقاء لا يكون إلا ب3 أحجار أو بحجر له 3 شعب.
ويشترط الاكتفاء بالاستجمار 3 مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل ب3.
ولا يزيد ولكن يختم على وتر كما سيأتي.
ولا يجزئ أقل منها.
هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية أيضا. والصحيح أنه يجزئ الأقل إذا حصل الإنقاء، إذا حصل الإنقاء ولو بمرة. كذلك في الاستنجاء يستنجي مرة واحدة بالماء إذا حصل الإنقاء، فالعبرة بإزالة الخارج النجاسة.
ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت 3 بحجر ذي شعب أجزأت.
يعني يجزي لكن بشرط ألا يتلوث إذا استعمل الشعبة الثانية أو الثالثة، أن تكون الشعب متباعدة، يعني الحجر يكون كبيرا نوعا ما وله 3 جهات فتكون الشعبة الواحدة في مقام الحجر الواحد. والتنصيص على 3 تقدم لحديث سلمان رضي الله عنه، وكذا لحديث ابن مسعود.
أجزأت إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو ألا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
يعني يزيد عن 3 بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. طبعا الواجب في الاستجمار أن يزيل عين النجاسة، جرم النجاسة، جرم الغائط وجرم البول، أما بقاء الأثر فهذا معفو عنه بإجماع المسلمين، لأن تقدم أن الاستجمار جائز بالإجماع، والاستجمار لا بد أن يبقى بعده أثر، فهذا الأثر لا يجب إزالته ولن يزول إلا بالماء، بل حتى الماء لن يزيل الأثر بالكلية، لا بد أن يبقى أثر من رائحة أو نحو ذلك، فهذا لا يجب إزالته بالاتفاق. فالعبرة بإزالة ما بإزالة النجاسة حتى يبقى ما لا يزيله إلا ماء، الذي لا يزيله إلا الماء هذا لا يجب إزالته، وإلا أوجبنا الاستنجاء بالماء، ولا قائل بوجوب الاستنجاء بالماء وبتعيين الماء في الاستنجاء. نعم.
وبالماء عود المحل كما كان مع 7 غسلات.
وبالماء يعني ويجزي في الاستنجاء بالماء عود إلى خشونة كذا، يعني يعود الموضع إلى خشونته، إلى أصله قبل ورود النجاسة عليه.
ويكفي ظن الإنقاء.
مش 7.
وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود المحل كما كان مع 7 غسلات.
مع 7 غسلات، يعني إذا استنجى بالماء فيستنجي 7 مرات، وهذه سيأتي معنا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة الحكمية اختلاف العلماء في العدد، هل هو 7 أو 3 أو يكفي ولو 1 إذا حصلت الطهارة بواحدة، وهذا أقرب. سنذكر الأدلة في ذلك الموضع إن شاء الله، أن 7 لا تتعين، لا يتعين إزالة النجاسة ب7 مرات، فيها أثر عن ابن عمر رضي الله عنه لكنه لا يصح، قد قال عليه الصلاة والسلام: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء، وهو مرة واحدة، لكن هذه مستثناة في المذهب، والتسبيع إنما صح عنه صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب، وستأتي هذه المسألة. فالصواب أن في الاستنجاء يجزي فيه ولو 1 إذا حصل الإنقاء.
ويكفي ظن الإنقاء.
ويكفي ظن الإنقاء، يعني غلبة الظن، لا يلزمه اليقين، لأن التكليف باليقين تكليف بما لا يطاق، لا يمكن للإنسان أن يتيقن أن النجاسة ذهبت بالكلية، فإذا غلب على ظنه أن عينها ذهبت ولم يبقى إلا الأثر صح استجماره أو استنجاؤه. نعم.
ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على 3 على وتر.
إذا لم يستجب بثلاث فإن زاد قطعه على وتر، لحديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن استجمر فليوتر. لكن هذا سنة وليس بواجب، لرواية أبي داود: من استجمر فليوتر، من فعل فحسن، ومن لم يفعل فلا حرج. فدل على أن الإيتار ليس بواجب، لكنه أفضل، لحديث أبي هريرة: ومن استجمر فليوتر. استجمر يعني استعمل الجمار في إزالة النجاسة، وقيل استجمر يعني استعمل الجمار في البخور في التطيب، واللفظ محتمل لكن الظهر والله أعلم أن المراد هو الأول.
فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا،
زاد خامسة حتى يحصل الإيتار، وإن أنقى بست زاد سابعة وهكذا.
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج.
ويجب الاستنجاء بماء أو بحجر لكل خارج. هنا مسألتان: مسألة وجوب الاستجمار أو الاستنجاء، هل يجب أو لا يجب؟ فالجمهور على أنه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، فأمر بالإيتار وهو فرع عن الأمر بالاستجمار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، يعني ليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار. هذا مذهب الجمهور، أن الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة واجب، ولأنه تطهير للموضع وإزالة للنجاسة، وهو من صفات أهل الإيمان. وذهب أهل الرأي من الحنفية وغيرهم إلى أنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار، بل هو سنة، هو سنة، إذا فعله فهو أولى وأفضل، وإذا بال وتغوط ولم يستجمر ثم توضأ وصلى صح صلاته وصح وضوءه. والصواب الأول لدلالة السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ولا قضى حاجته إلا واستنجى أو استجمر. فمداومته صلى الله عليه وسلم مع ظاهر حديث سلمان رضي الله عنه وحديث أبي هريرة: من استجمر فليوتر، وللمعنى العام من جهة أن الشريعة تأمر بإزالة النجاسة والابتعاد عنها وتطهير البدن والبقعة والثوب، يقوى القول بالوجوب.
ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحو إذا أراد الصلاة ونحوها إلا
لكل
الريح.
لكل خارج، هذه المسألة الثانية. إذا قيل أن الصواب أن الاستجمار أو الاستجماء واجب، فيبقى البحث يجب من ماذا؟ فإن الخارج ينقسم إلى قسمين: إلى خارج معتاد وخارج غير معتاد، وإلى خارج طاهر وإلى خارج النجس. فأما الخارج النجس فجماهير أهل العلم على أنه يجب الاستنجاء والاستجمار منه، من الخارج النجس، وهو البول أو الغائط أو الدم، والخارج، وهذا هو الخارج المعتاد. كذلك المذي، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، حديث المقداد حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنه كان يمذي فقال: لا، انضح فرجك وتوضأ. فدل على أن الاستنجاء أيضا والاستجمار من المذي، لأن المذي نجس، فيجب الاستنجاء والاستجمار منه، وهذا أيضا من الخارج المعتاد. الخارج غير المعتاد كالدود وكالحصى، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب لها الاستجمار أو لا، هل العبرة بالمخرج أو العبرة بالخارج؟ فإن الحجر طاهر، لو خرج عليه حجر فقط بدون بول، فهل يجب عليه أن يستجمر له ويستنجي أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وأجمعوا على أن الاستجمار أو الاستنجاء لا يجب لخروج الريح، لأن الريح طاهر ولا يبقى له أثر، فهذا محل إجماع في المسألة. وأما ما عدا الريح ففيه خلاف، والخروج من الخلاف مستحب كما تقدم غير مرة.
إلا الريح والطاهر وغير الملوث.
هنا استثنى المصنف، اختار أن الطاهر لا يستنجي ولا يستجمر له، كالحجر والحصاة تخرج على الإنسان، لكن لو خرج عليه دم أو بول أو مذي فيستنجي له. لو خرج عليه مني فلا يجب عليه الاستنجاء والاستجمار. لو خرج عليه المني، الذي يجب عليه بالمني هو الغسل، وأما المني فليس بنجس على الصحيح من قول أهل العلم، فلا يجب به استنجاء ولا استجمار.
ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء، بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم.
هذا اشتراط أن يتقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء، الله عز وجل أمر عند القيام للصلاة بالوضوء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذه الآية من أدلة الحنفية على عدم وجوب الاستنجاء والاستجمار، قالوا لأن الله لم يذكرها بل أمر عند القيام إلى الصلاة بالوضوء بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين إلى الكعبين، ولم يأمر في الآية بالاستنجاء والاستجمار. والزيادة عندهم على النص القرآني المتواتر لا يعمل بها إلا على وجه الوجوب، هذا أصل عندهم في مذهبهم رحمة الله تعالى عليهم. لكن الصحيح كما تقدم لدلالة السنة ومداومة عليه الصلاة والسلام ودلالة السنة القولية والفعلية أن الاستنجاء والاستجمار واجب. إذا قيل بوجوبه، هل يجب تقديمه على الوضوء أو يجوز أن يتوضأ ثم يستجمر أو يستنجي؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم على جواز أن يتقدم الوضوء، وليس من صحة الوضوء الاستجمار أو الاستنجاء من قبل. فلو توضأ يعني بال وأثناء بوله توضأ وضوءا كاملا ثم استجمر أو استنجى صح وضوءه وصحت صلاته بهذا الوضوء. هذا أيضا هذه المسألة قد تفرع على مسألة مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فالذي قال مس الذكر لا ينقض الوضوء فلا إشكال عنده، يتوضأ ثم له أن يستنجي ولو مس ذكره، لأنه بضعة منه ومسه لا ينقض الوضوء على مذهبه على مذهب القائل. ومن أدلة من قال بجواز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار حديث علي رضي الله عنه، فقد جاء رواية في البخاري قال عليه الصلاة والسلام توضأ وانضح فرجك، فقدم الوضوء وأخر نضح الفرج وهو في مقام الاستنجاء والاستجمار. والرواية الأخرى في مسلم انضح فرجك وتوضأ. والذين قالوا بجواز الوضوء من قبل قالوا حتى على هذه الرواية التي فيها تقديم الوضوء على الاستجمار فإنها معطوفة بالواو، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب، لا يقتضي الترتيب، لكن أيضا الخروج من الخلاف مستحب. لكن لو فعله إنسان ثم صلى فلا يتوجه القول بإلزامه بإعادة الصلاة، لأن له سلب، بل هم أكثر أهل العلم على تجويز أن تتقدم الطهارة على الاستجمار أو على الوضوء على الوضوء.
لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ،
فقدم في هذه الرواية وهي في مسلم قدم الاستنجاء غسل الذكر من المذي على الوضوء.
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما،
هذه
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
نعم، إزالة النجاسة ليست شرطا في صحة الوضوء، على بدنه نجاسة أو على ثوبه له أن يتوضأ ثم يزيل، هذا بالإجماع. الخلاف إنما هو في إزالة النجاسة في المخرجين بالاستنجاء والاستجمار. أما لو كانت النجاسة على فخذه أو على ساقه أو على ثوبه فله أن يتوضأ وينهي الوضوء ثم يغسل هذه النجاسة، على بدنه دم أو عليه مذي أو عليه بول فله أن يتم الوضوء ثم يزيل هذه النجاسة. فإزالة النجاسة ليست شرطا في صحة الوضوء أو الغسل، له أن يقدم الغسل ثم يزيل النجاسة عن البدن أو عن الثوب أو يتوضأ ثم يزيل النجاسة، هذا إذا كانت النجاسة خارج الموضع. أما إذا كانت في القبل أو الدبر خارجة منهما فلا، لا بد أن يستجمع على ما اختاره المصنف ثم يتوضأ أو يغتسل. خلاص، نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم والتأويل، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. نعم، دليلهم أن العبرة بإزالة الخارج، وإزالة الخارج تأتي بطاهر أو تأتي بنجس. ماذا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالروثة؟ قالوا لأنها طعام إخوان طعام بهائم الجن، قال هذه زاد إخوانكم من الجن، يعني لهم ولبهائمهم. وقوله هذه ركس لا يدل على النجاسة، هذه مركوسة يعني متروكة، أركسهم يعني تركهم، رواية البخاري ركس، هكذا فسروها رحمهم الله. وقالوا إذا كانت العين النجسة هذه لا تزيد الموضع نجاسة جاز له أن يستجمر بها. نعم، رواية البخاري حديث ابن مسعود هذا بالتذكير ركس، تحتاج البحث في غير الصحيح، ما أدري في ماذا. المالكية يقول يجوز بالروث إذا كان طاهرا، أما إذا كان نجسا فلا، روث البهائم طاهر لكن روث الحمار نجس فلا يجوز عندهم. ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز بالروث لكن يصح بالروث لكنه لا يجوز، لكن لو استنجى به استجمر به جاز وصحت طهارته. لا، المالكية كذلك يقولون بالجواز، لكن هو قال لا يجوز لكن لو فعل صح. فرق بين المسألة. أكثر أهل العلم التي لم تأتي البول قائما جوزها مالك رحمه الله لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وهو في البخاري. والجمهور على أنه يكره أن يبول قائما لغير حاجة، حملوا حديث حذيفة على أنه صلى الله عليه وسلم كان محتاجا أو كان الناس قريبون منه أو نحو ذلك من الأعذار التي اعتذروا بها عن هذا الحديث. واستدل على الكراهة بحديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم أنها قالت رضي الله عنها من حدثك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه. لكن الفعل ثابت من حديث حذيفة رضي الله عنها، وهي نفت أنه فعل هذا في البيت، لا شك أن نفيها لهذا الفعل صحيح، فهي نفت علمه لكنها لم تنفي الواقع. هذا الواقع ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه، فيجوز إذا أمن على نفسه من ارتداد البول عليه جاز له أن يبول قائما ولا كراهة. وبهذه الرخصة استفاد الفقهاء المعاصرون في تجويز المبالات الموجودة في المشاعر المقدسة، فإنها خففت على كثير من الناس الزحام. إذا أمن على نفسه أن يرتد البول عليه فله أن يبول فيها ثم يستنجي أو يستجمر بمناديل. وكذلك يبتلى بها الإنسان في السفر في الخارج، فإنه قد لا يجد لهذه المبالات فيبول فيها ولو كان قائما. أما دعوى أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لشكوى كانت في مأبضه في باطن ركبته فهذا فيه ضعف والله أعلم، وهو عذر ذكر أيضا في شربه صلى الله عليه وسلم زمزم وهو قائم. فأنا ذكرت هذه استطرادا. نعم. لا، الحمامات المعاصرة الآداب والأحكام التي تقدمت معنا هي في حال كونه على الكرسي، أما إذا قام على الكرسي وتحول عنه حتى لو كان لا زال مستترا عن عين الناس فقد زال المنع، فله أن يسمي إذا كانت الغسالة داخل الحمام، له أن يسمي ويتوضأ، له أن يجيب المؤذن، له أن يرد السلام ونحو ذلك ولو كان داخل سور الحمام. فالنهي إنما هو متعلق بمكان قضاء الحاجة، فإذا انتقل عنه ولو بخطوة زال النهي. والغائط لا يتسع، الغائط هو مكان قضاء الحاجة، هذا فلا إشكال عند أكثر أهل العلم أن يذكر الله عز وجل في هذه الأماكن ولو كانت محاطة بأسوار وبباب إذا قام عن مكان النجاسة وعن مكان قضاء حاجته. هذا اللي كنا نذكره، يردد خلف الأذان ويسمي للوضوء، يذكر الله بالتسمية، وهذا على المنع عند الجمهور. مالك رحمه الله رخص في الذكر مطلقا، لكن هذا بعيد. حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا صحيح فيه عموم، لكن هذا العموم يخص بمثل هذه الأحوال. فمن تعظيم ذكر الله عز وجل ألا يكون في أثناء قضاء الحاجة. ولذلك ذكر بعض مشايخنا أنه يتوقف عن قراءة القرآن إذا خرج معه خارج، إذا كان يخرج معه ريح وهو يقرأ فإنه يتوقف أثناء خروج الريح، هذا من تعظيم كتاب الله عز وجل. لا بد، لأنه لو بال أو تغوط بعد الوضوء انتقض وضوءه. لكن لو خرج عليه خارج بعد أن يتوضأ، لو خرج عليه خارج طاهر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ خرج عليه حصى بعد أن توضأ، هذا مسألة ستأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء الثمانية، هل الخارج يشترط في نقضه الوضوء أن يكون نجسا أو لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ينقض مطلقا لأن الريح طاهر بالاتفاق وهو ينقض الوضوء، كما له أن يباشر النجاسة وهو متوضي ويزيلها من البقعة أو من الثوب. طبعا هذا يتأتى عند من يقول أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، أما على القول بأن مس الفرج ينقض الوضوء فإنه لا يستطيع أن يفعل هذا. لكن بعضهم قد يجيب عن هذه المسألة أنه له أن يستجمر بأن يمسح بإليته على الأرض دون أن يمسك بالحجر، يعني يتوضأ ثم يمسح بإليته على الأرض، فيتأتى له الاستجمار يمسح بها على حجر أو على الأرض ويكون أتى بالاستجمار أو بمعناه. مس الذكر من وراء حائل، أيوة، أثناء البول، أي ما في، إذا كان أثناء البول فذكر العلماء هذه المسألة، والخلاف بين الروايات، في رواية جاءت مطلقة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، والإمساك إنما في الأصل أن يكون بالمباشرة، لكن حديث إنما هو بضعة منك يدل على مسه سواء باليمين أو بغير اليمين، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس ذكره فقال وهل هو إلا بضعة منك، فهو قطعة من بدن الإنسان، فهذا مما يقوي أن النهي أثناء البول حتى لا ينتقل البول إلى اليمين ثم يأكل أو يشرب فينتقل الأذى له، هذا يقوي أن النهي مختص بحال البول، بحال البول فقط. وحينها في يقال أنه في أثناء عدم البول له أن يمس خاصة مع الحاجة كما ذكرت عند حلق إعانته، فإنه لا يتأتى له إلا أن يمس ذكره ولو بيمينه. الاستجمار يخفف النجاسة، لأن الذين منعوا من الاستنجاء بالماء كما ذكرنا عن ابن الزبير وعن سعيد بن المسيب، وأنهم نقل سعيد أنه لا يفعل هذا للنساء، كانوا يستنكرون، ما كان معهودا في عهدهم، لكنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن من المعاني التي ذكروها في كراهة ومنع استعمال الماء في الاستنجاء أن اليد تتلطخ بالنجاسة وتنتشر بالماء، بخلاف الاستجمار فإنها تنتقل من الموضع إلى الحجر ثم يرمي بالحجر ولا تنتقل النجاسة إلى يده. ففائدة الاستجمار قبل الاستنجاء أن الاستجمار يخفف النجاسة من الموضع ثم يستنجي على حال أقرب إلى الطهارة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.